بسم الله الرحمن الرحيم. القول في اختصاص الوجوب بأول الوقت. يقول: حجة من خص الوجوب بأول الوقت أن الفضلة في الوقت ممتنعة لأدائها إلى جواز ترك الواجب، فيخرج عن كونه واجبا. قلنا أيضا هذه سبقت الإشارة إليه فيما مضى، أنه بعضهم يقول أنه الوجوب لما يأتي مثلا أمر صلي، فيكون الوجوب في أول هذا الوقت الذي ذكر، مثلا بعد الزوال مباشرة يبدأ وقت صلاة الظهر، فالوجوب مخصوص بأول الوقت، لا أنك مخير في أداء الصلاة في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره. لماذا؟ يقولون لأن الفضلة يعني الزيادة في الوقت ممتنعة، ما يمكن أن يكون هناك زيادة في الوقت، لأنه لو قلنا بأن هناك زيادة في الوقت بمعنى أنه يجوز لك أن تؤخر صلاة الظهر عن أول الوقت، إذن هذا معناه أنه يجوز لك أن تترك الواجب. يعني الآن بعد الزوال بساعة، بربع ساعة، بنصف ساعة، لو أنه قلنا هناك وقت زائد على الصلاة ولا يجب أن تأتي بالصلاة في أول الوقت، إذن يجوز لك أن تترك الصلاة، ففي هذه الساعة التي بعد الزوال تركت الصلاة والواجب لا يجوز تركه. فإذا إن قلنا بالفضلة يعني بالزيادة في الوقت، ولم نقل بأنه يجب أداء الصلاة في أول الوقت، إذا معنى ذلك أنه يجوز ترك الواجب، وهذا ليس بصحيح. حجة من خص الوجوب بأول الوقت أن الفضلة يعني الزيادة في الوقت ممتنعة. لماذا؟ لو كانت الزيادة في الوقت حاصلة بحيث يجوز أننا بعد الزوال نترك هذه الصلاة، قال لأدائها إلى لأداء الفضلة إلى جواز ترك الواجب في أول الوقت، مثلا إذا أخرنا عن أول الوقت فيخرج هذا الواجب عن كونه واجب، إذا ليس بواجب، لأن الواجب لا يجوز تركه، فكيف هذا جاز تركه؟ وحينئذ إذن كيف نصنع؟ فاللازم صرف الأمر إلى جزء معين من الوقت. إذن هذا الأمر لما جاء وهو صلي، إما أن نقول يراد الصلاة في أول الوقت أو في آخر الوقت، فأما الأول أو الأخير، لماذا لا يكون في وسط الوقت؟ قال لانتفاء القول بالواسطة، لأنه ما أحد ذكر من العلماء أنه يكون وقت الصلاة هو الوسط، إما الأول بعضهم قال أو الأخير، الوسط لم يقل أحد، يعني صار هناك إجماع مركب، إجماع مركب بأنه لا يجب، لا يجوز، أو بمعنى أن الصلاة غير مختصة بوسط الوقت. ولو كان هو الأخير، إذن إما الأول أو الأخير، ولو كان هو الأخير لما خرج عن العهدة بأدائه في الأول، يعني لما خرج عن عهدة التكليف لا يزال مكلف، لا تزال ذمته مشغولة. لو كان الوقت هو الأخير، فلو أنه أداه في أول الوقت، إذن ما خرج عن عهدة التكليف، لا يزال مكلفا ومطالبا بأداء الصلاة مرة ثانية، وهو باطل إجماع، بالإجماع أنه لو جاء بالصلاة في أول وقتها فإنها مجزئة وخرج عن عهدة التكليف. فإذن لا يمكن أن يكون الوقت المختص بالصلاة هو الأخير فتعين أن يكون هو الأول. والجواب: أما عن امتناع الفضلة في الوقت، أنهم يقولون ما يمكن أن يكون هناك زيادة في الوقت، قال فقد اتضح مما حققناه آنفا فلا نطيل بإعادته. قلنا فيما سبق أنه الواجب ممكن أن نؤديه في أول الوقت أو في الوسط أو في الأخير على سبيل التخيير، فلا مانع من ذلك، والإتيان به في الأول هو أحد أفراد الواجب التخييري، لأنك مخير بين أن تأتي بالصلاة في أول الوقت ما أتيت بها في أول وقت، في وسطه ما أتيت بها في الوسط، في الأخير، فأنت مخير بين هذه الأفراد. وليس معنى أنك جئت بالوقت بالصلاة في هذا الوقت مثلا في الوسط أو في الأخير أنها في الأول يعني مي واجبة، لأن الأفراد الواجب التخييري لا يمنع أداء الصلاة في وقت، أو لا يمنع فعل أي فرد من أفراد التخيير، لا يمنع من كون أن الفرد الثاني واجب. فمثلا الآن في خصال الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين، لو أنك أتيت بصيام شهرين متتابعين، هل هذا يمنع أن عتق الرقبة أحد أفراد الواجب التخييري؟ لا يمنع. لا نقول إذن عتق الرقبة ليست بواجبة، لا، نقول هي أحد الأفراد وأنت جئت بفرد من الأفراد. وأما عن تخصيص الوجوب بالأول، أنكم تقولون إما الأول أو الأخير، لماذا لا يكون الأخير؟ لأنه لو جئنا به في الأول، إذا قلنا بالأخير يعني لو جئنا به في الأول لا يصح، لأن الوقت هو الأخير، فإذا لابد من إعادة الصلاة، وهذا باطل. بالإجماع كل المسلمين يقولون لو أنك جئت به في الأول فهو مجزئ. نحن أيضا ننقض بنفس الشيء، أنتم تقولون أنه مختص بالأول، نقول إذا لو كان كذلك إذا لا يجوز تأخيره، لأن الوقت هو الأول، فإذا أخرته إذا صليت الصلاة في خارج وقتها متعمدا، وهذا لا يجوز. فإذا لا يجوز التأخير، والحال أنه يجوز التأخير. يعني لو أنك مثلا بمجرد دخول الصلاة، دخول وقت الصلاة، بعد ذلك بنص ساعة وصليت، بالإجماع أنه صلاتك صحيحة. وأما عن تخصيص الوجوب بالأول، فبأنه لو تم التخصيص، صحيح أنها مخصصة بالأول، لما جاز تأخيره عنه، لما جاز تأخير الوجوب عن الأول، يعني الفعل الواجب عن الأول، وهو باطل أيضا كما تقدمت الإشارة، بينا أنه فيما سبق أنه ممكن أن نؤدي الفعل في وسط الوقت وفي آخره. يقول القول في اختصاص الوجوب بآخر الوقت، واحتج من علق الوجوب بآخر الوقت بأنه لو كان واجبا في الأول، لو أن الصلاة تجب مباشرة بعد الزوال، إذن لا يجوز تأخيرها، فلو أخرها إذن يكون عاصيا، لأن لا يجوز التأخير وهو أخر. لعصى، لو كان واجبا في الأول لعصى بتأخيره، لأنه ترك للواجب، يعني ترك للواجب الذي هو الإتيان بالفعل في أول الوقت، هذا هو الواجب، فتركه، ما أتى بالفعل في أول الوقت وإنما أخره، فترك الواجب محرم، وهو الفعل في الأول، الصلاة في أول الأوقات، هذا هو الواجب، فتركه، فإذا كان تركه يكون عاصيا، لأن كل من ترك واجب فهو عاصي إذا كان غير معذور. لكن التالي باطل إجماعا، تالي ما هو؟ أنه يعد عاصيا باطل. فكذا المقدم أنه الوجوب مختص بالأول. وجوابه منع الملازمة، يعني أنه لو كان واجبا في الأول يكون عاصيا إذا أخر، مو صحيح. نقول واجب في الأول لكن إذا أخر لا يكون عاصيا، لأنه هو واجب تخييري. في الأول واجب، إذا لم تأتي بالأول تأتي به في الآن الثاني في الوسط، إذا لم تأتي به تأتي به في الأخير، لأنك مخير بين هذه الأفراد. فإذا هو قال إذا لو كان في الأول واجب فإذا أخرناه إلى الوسط يعد المؤخر عاصيا، نقول ليس بصحيح. منع الملازمة، والسند سند المنع. لماذا منعنا؟ استندنا على أي شيء؟ قال ظاهر مما تقدم والآن يشرحه. فإن اللزوم المدعى أنه إذا أخر عن الأول، لو كان في الأول واجب أخره يكون عاصيا، هذا اللزوم إنما يتم لو كان الفعل في الأول واجبا على التعيين. لو كان في الأول واجب على التعيين، يعني ليس على نحو التخيير بينه وبين فرد آخر، هو بعينه لابد أن نأتي به، فلو أخره يكون عاصيا. مثل الآن الصوم في شهر رمضان واجب على التعيين، فلو أخره عن شهر رمضان يعد عاصيا. وأما بالنسبة إلى مثل خصال الكفارة، أنك مخير بين أن تأتي بهذا الفرد أو هذا أو هذا، فلو تركت الفرد الأول إلى الفرد الثاني لا تعد عاصيا، لأن هذا واجب ليس على نحو التعيين، لابد أن تعتق رقبة. لا، وليس كذلك الذي نحن فيه، ليس واجب على نحو التعيين أنه لابد أن تأتي به في الآن الأول، بل وجوبه على سبيل التخيير. وذلك لأن الله تعالى أوجب عليه، أوجب على المكلف إيقاع الفعل في ذلك الوقت الموسع، يعني من الزوال إلى قبل الغروب بأربع ركعات، فأوجب عليه أن يوقع الفعل وهو الصلاة في هذا الوقت، في أوله أو في وسطه أو في آخره، ومنعه من إخلائه عنه، يعني منع المكلف أن يخلي الوقت عن هذا الواجب، لابد أن يوقع الواجب في أحد أجزاء هذا الوقت. وسوغ له الإتيان، يعني جوز له الإتيان بالفعل بالواجب في أي جزء شاء منه، في أي جزء من أجزاء هذا الزمان يشاء. فإن اختار المكلف إيقاعه في أوله لا مانع، أو في وسطه أيضا لا مانع، أو في آخره لا مانع، فقد فعل الواجب. فإذا قوله أنه لو كان واجبا في الأول لعصى بتأخيره، نقول لا، هذا ليس بصحيح، إنما يعصي بالتأخير إذا كان واجب تعييني، أما إذا كان واجب تخييري لا يكون عاصيا لو تركه. مثل الآن مثلا على الفتوى المشهورة بأنه مثلا مخير بين إقامة الظهر وفي يوم الجمعة أو إقامة صلاة الجمعة، فنقول أنه يجوز له أن يترك صلاة الظهر لكن إلى الفرد الثاني، إلى صلاة الجمعة، أو يجوز له أن يترك إقامة صلاة الجمعة للفرد الثاني وهو صلاة الظهر، هذا هو الواجب التخييري. قال وكما أن جميع الخصال في الواجب المخير، جميع الخصال عتق الرقبة مثلا، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكين، هذه جميعها يتصف بالوجوب، هذه واجبة هذه واجبة هذه واجبة، لكن على أي نحو من الوجوب؟ الوجوب التخييري على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع، أنك لا تأتي بهذه ولا بهذه ولا بهذه، كما أنه لا يجب الإتيان بالجميع. لا يجب الاتيان بالجميع على أنه كفارة، ولا ممكن للشخص أن يأتي بالجميع لكن واحدة منها على أنها كفارة، مثلا يعتق رقبة على أنها كفارة، ثم هو يريد أن يأتي بالباقي قربة إلى الله تعالى، يطعم 60 مسكين قربة إلى الله تعالى، يصوم 2 شهر متتابعين قربة إلى الله تعالى، مو على أنه كفارة، لأن على أنه كفارة لا يجوز، لأن يعد هذا تشريع. فلا يجب الاتيان بالجميع ولا يجوز الإخلال بالجميع، بل للمكلف اختيار ما شاء منها. يريد أن يعتق رقبة فقط ما يخالف، الثاني ما يخالف، الثالث ما يخالف، فكذا هنا فيما نحن فيه هو مخير بين أن يأتي بالفعل في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره. لا يجب عليه إيقاع الفعل في الجميع، أنه يوقع الفعل في جميع الوقت، يعني يصلي بمجرد ينتهي من الصلاة ويقوم ويصلي، ثم ينتهي من الصلاة ويقوم ويصلي إلى أن ينتهي الوقت، لا يجب ذلك. ولا يجوز له إخلاء الجميع عنه، إخلاء جميع الوقت عن الفعل، في جميع الوقت لا يصلي لا يجوز. لكن إذا كان هكذا، إذن في أي وقت يجب عليه، في أي وقت بخصوصه يجب عليه أن يأتي بالفعل الواجب؟ يقول هذا تعيين اتيان الفعل في أي وقت هذا موكول إليه، هو يريد أن يأتي به في الآن الأول، في الثاني، في الوسط، في الأخير. نعم، إذا لم يأتي به في جميع الأوقات إلى أن تضيق في الوقت بحيث صار في الأخير لا يسع إلا بمقدار أدائه، فقد تعين عليه. والتعيين يعني تعيين إيتاء الفعل أو أداء الفعل في أي وقت مفوض، يعني موكول إليه، ما دام الوقت متسعا. فإذا تضيق تعين عليه الفعل. لماذا تعين عليه الفعل؟ لأنه لو لم يأتي بالفعل إذن أخلى الزمان من الواجب، وقلنا هذا لا يجوز. وينبغي أن يعلم هنا الآن، بما أنه ذكر نوعين من التخيير، التخيير في خصال الكفارة والتخيير في الواجب الموسع، يقول هناك فرق بين هذا التخيير وبين ذاك، لأن التخيير في خصال الكفارة متعلق بجزئيات مختلفة الحقائق. أنت مخير بين العتق وبين الصيام وبين الإطعام، العتق غير الصيام غير الإطعام، فهذه أجزاء مختلفة الحقائق وأنت مخير بينها. أما الذي نحن فيه فإنك مخير بين جزئيات متفقة الحقائق، إما أن تأتي بالصلاة في أول الوقت أو الصلاة في وسط الوقت أو الصلاة في آخر الوقت، حقائقها واحدة، الصلاة هنا مثل الصلاة هنا مثل الصلاة في الآن الأخير. يقول وينبغي أن يعلم أن بين التخيير في الموضعين فرقا، من حيث أن متعلقه، متعلقه يعني الذي تعلق به التخيير، يعني أنت مخير في أي شيء، في الخصال المتعلق في الخصال الجزئيات المتخالفة الحقائق، العتق، الإطعام، الصيام، هذه جزئيات متخالفة الحقائق. وفيما نحن فيه في الواجب الموسع متعلق التخيير الجزئيات المتفقة الحقيقة، فإن الصلاة المؤدات مثلا في جزء من أجزاء الوقت مثل الصلاة المؤدات في كل جزء من الأجزاء الباقية، فالحقيقة الشيء المخير فيه واحدة، والمكلف مخير بين هذه الأشخاص المتخالفة، يعني هذا بشخصه وهذا بشخصه وهذا بشخصه، المتخالفة بتشخصاتها. يعني الصلاة في أول الوقت هي شخص غير الصلاة في ثاني الأوقات، غير الصلاة في ثالث الأوقات. يعني هذا الشخص غير هذا الشخص، هذا الفرد غير هذا الفرد، فهي متخالفة في تشخصاتها، في أشخاصها، في أجزاء جزئياتها، هذا الجزئي غير هذا الجزئي، لكن متماثلة في حقائقها. يعني مثل زيد وعمر وبكر وخالد مثلا، هؤلاء مختلفون في الأشخاص، هذا الشخص غير هذا الشخص غير هذا الشخص، جزئيات متخالفة بتشخصاتها، كل واحد له تشخص خاص به، لكن في الحقيقة واحدة، لأن كل واحد حيوان ناطق. وقيل أن هناك فرق ثاني بين خصال الكفارة والتخيير فيما نحن فيه، وقيل بل الفرق أن التخيير هناك بين جزئيات الفعل، هذا الفعل غير هذا الفعل غير هذا الفعل، وهنا لا، الفعل واحد لكن التخيير في أجزاء الوقت، وها هنا في أجزاء الوقت، لأنه صلاة واحدة ما في أكثر من صلاة، هناك أفعال مختلفة، عتق، صيام، إطعام، هنا لا، صلاة واحدة ما في تخيير في الفعل، فعل واحد، تخيير في الوقت. يعني هذه الصلاة أنت مخير بين أن تأتي بها في هذا الوقت أو في الوقت الذي بعد أو في الوقت، فالتخيير في الوقت. قال على كل حال والأمر سهل، يعني الأمر ليس له كثير أهمية، لأن ما له ثمرة فقهية يمكن أن تتحقق على هذا الاختلاف. أصل في مفهوم الشرع، عندنا منطوق للجملة وعندنا مفهوم. الآن لما أقول مثلا إن جاء زيد فأكرمه، ما هو المنطوق؟ المنطوق هو تعليق الإكرام على المجيء، إن حصل مجيء يحصل إكرام، هذا المنطوق. يعني هذا الذي استفدناه كما يقولون من حق اللفظ، اللفظ دل على هذا المعنى، المفهوم لا، هو المعنى الذي وراء الألفاظ. إذا جاءك زيد فأكرمه يفهم منه ماذا؟ إذا لم يأتك لا تكرم، هذا إذا لم يأتك فلا تكرمه، هذا مفهوم. الآن مثلا ولا تقل لهما أف، ما هو المنطوق؟ دل على ماذا؟ على حرمة قول أف للوالدين، هذا المنطوق. المفهوم يعني يفهم من ذلك إذا كان أف لا يجوز قولها، إذن فلا يجوز الإيذاء بغير الأف بما هو أعظم مثل الضرب وغير ذلك، هذا نسميه مفهوم. طبعا المفاهيم متعددة، فهناك مفهوم الشرط وهذا هو الذي سنتكلم عليه الآن، وهناك مفهوم الوصف، مفهوم اللقب مثلا، هناك مفهوم الغاية، وهذه سنتكلم فيها إن شاء الله. أما الأول في مفهوم الشرع، قال الحق أن تعليق الأمر بل مطلق الحكم على شرط يدل على انتفائه عند انتفاء الشرع. يعني الآن لما نحن نعلق أمر مثلا أكرمه، أكرم زيدا، علقنا الإكرام على إيش؟ على شرط، أكرم زيدا إن جاءك، هذا تعليق أمر. قال لا، بل مطلق الحكم، مو لازم أمر. مثلا الصلاة واجبة، إن دخل وقته. الصلاة واجبة مو أمر، حكم. كل حكم وكل طبعا هذا الحكم سواء كان بأمر أو بغير أمر علق على شرط، هذا التعليق ماذا يدل؟ ما هو المفهوم الذي نفهمه من ذلك؟ يدل على انتفائه، انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. الصلاة واجبة إن دخل وقتها، يعني إذا لم يدخل الوقت ليست واجبة، وهو مختار أكثر المحققين ومنهم الفاضلان العلامة وابنه فخر المحققين. وذهب السيد المرتضى رحمه الله إلى أنه لا يدل عليه إلا بدليل منفصل، لا يدل عليه. يعني الآن لما نقول إن جاءك زيد فأكرمه، ما في دليل يدل على أنه إذا لم يأتك فلا تكرمه، لعله حتى إذا لم يأتك أكرمه أيضا. نعم نحتاج لدليل آخر منفصل غير هذا الدليل، هذا الدليل بخصوصه لا يدل. وتبعه ابن زهرة، وهو قول جماعة من العامة. يقول لنا نستدل على ما ذهبنا إليه من تحقق مفهوم الشرط، الشرط له مفهوم، أن قول القائل اعطي زيدا درهما إن أكرمك، هو قوله إن أكرمك. نأتي ماذا يفهم العرف من هذا الكلام. يقول العرف يفهم أنه الشرط في إعطائه الإكرام، الإكرام مشروط بماذا؟ الإعطاء مشروط بالإكرام. اعطي زيد إن أكرمك، هناك شرط. فإنه يقول يجري هذا الكلام في العرف المتفاهم العرفي، مجرى قولنا الشرط في إعطائه إكرامك، الشرط في إعطائه إكرامه. إذا تحقق الشرط وهو الإكرام يتحقق الإعطاء، وإلا فلا. والمتبادر من هذا، طبعا نفس تلك الجملة اعطي زيدا درهما إن أكرمه، عند العرف هي بمثابة الشرط في إعطائه إكرامك. والمتبادر من هذا وهو الشرط في إعطائه إكرامك، إذا جعلنا شرط، هو انتفاء الإعطاء عند انتفاء الإكرام قطعا، هذا معنى الشرط، وإلا ما هي الفائدة؟ بحيث لا يكاد ينكر. يعني هذا المعنى لو أنه شخص قال لي الشرط في إعطائه إكرامك ولم يكرمني فلم أعطه، فلا يكاد هذا المعنى ينكر عند مراجعة الوجدان. إذا الإنسان لاحظ وجدانه يجد أن هذا أمر واضح، فيكون الأول إذا قلنا اعطي زيدا درهما إن أكرمك في قوة الشرط في إعطائه إكرامك، وحيث أن الشرط في إعطائه إكرامك يدل على تعليق الأمر بالشرط، إذن فيكون الأول الذي بقوته وهو اعطي زيدا درهما إن أكرمك أيضا هكذا نفس الشيء، يكون الإعطاء مشروط بالإكرام. وإذا الآن نأتي، هو قال العرف هكذا يفهم، نحن ليس مهم عندنا العرف، المهم عندنا في اللغة، لأنه نأتي إلى طبعا لعل العرف عندنا يخالف اللغة، والقرآن نزل باللغة ما نزل بعرفنا نحن، فهذا لا يفيد. يقول وإذا ثبت الدلال على هذا المعنى عرفا، العرف هكذا يفهم، ضممنا إلى ذلك مقدمة أخرى، نقول إذن هو ثابت في العرف، نحن نريد أنه يكون ثابت في اللغة، نضم إلى ذلك مقدمة أخرى سبق التنبيه عليها، وهي أصالة عدم النقل. هل أنه نقل عن معنى لغوي إلى معنى عرفي، أو المعنى العرفي هو المعنى اللغوي. إذا شككنا أن العرف هل هو المعنى العرفي هو المعنى اللغوي أم لا، أم أنه نقل إلى معنى ثاني، نقول الأصل عدم النقل، الأصل أن العرف يتحدث على طبق اللغة، إلا إذا دل دليل على أنه خالف اللغة وتفرد بمعنى غير المعنى اللغوي. نضم مقدمة ثانية وهي أصالة عدم النقل، يعني عدم نقل المعنى من المعنى اللغوي إلى معنى عرفي يخالفه، فيكون كذلك لغة. فإذا كان هكذا عرفا وما حصل نقل، إذن هكذا ثابت في اللغة أنه يفهم التعليق بالشرط انتفاء الفعل عند انتفاء الشرط، وهذا هو المطلوب. يقول القول الآخر الذي ذهب إليه السيد رحمه الله، وهو أنه لا يدل إلا بدليل منفصل، واحتج السيد رحمه الله بأن تأثير الشرط هو تعلق الحكم به، يعني أنه لما نقول اعطي زيدا إن أكرمك، ماذا يفيد؟ أن الإكرام، أن الإعطاء معلق بالإكرام، هذا معنى، وليس يمتنع أن يخلفه. زين، الآن مثلا إذا لم يكرمني لا أعطي، كل ما يدل أنه إن حصل هذا اعطيه، لكن لو سألتني فإذا احترمني، هو ما أكرمني لكن احترمني، أقول ما يخالف اعطيه أيضا. فكون الإعطاء معلق بالإكرام لا يمنع أن يكون الإعطاء أيضا معلق بشيء ثاني، هذا فائدة التعليق، أنه معلق بشيء، بأن تأثير الشرط هو تعلق الحكم به، أن الحكم وهو الإعطاء معلق بالشرط، وليس يمتنع أن يخلفه، أن يخلف ذلك الشرط وهو الإكرام وينوب منابه شرط آخر وهو الاحترام، يجري مجراه، يجري مجرى الإكرام في أنه يتعلق عليه الشرط، يتعلق عليه الفعل، حيث أن الفعل معلق عليه ولا يخرج عن أن يكون شرطا، كذلك الإكرام الاحترام شرط. توجهين واضح هذا؟ ألا ترى، يعني الآن السيد يستدل، ألا ترى أن قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني الآن عندنا شاهد واحد، هذا الشاهد الواحد ما هو الشرط في قبول شهادته؟ إنه ينضم إليه شاهد ثاني. الشرط في قبول هذا الشاهد الأول انضمام الشاهد الثاني، لكن لو أن الشاهد الثاني ما حصل وحصل بدل الشاهد الثاني امرأتين، يقبل شهادة الشاهد الأول أو لا يقبل؟ شاهد وامرأتين يقبل. ما حصل امرأتان، يمين، يقبل أو لا يقبل بشاهد ويمين؟ في بعض الموارد طبعا يقبل. فإذا معنى أنه قبول الشاهد الأول معلق بشيء لا يمنع، يعني لا ينتفي عند انتفاء، يمكن الشاهد الثاني انتفى لكن هو لا ينتفي، لأنه جاء شيء حل محل الشاهد الثاني الذي انتفى ويقوم مقام الشاهد الثاني. ألا ترى أن قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم يمنع من قبول الشاهد الواحد، شاهد الواحد ما يقبل شهادته حتى ينضم إليه شاهد آخر، فانضمام الثاني إلى الأول شرط في القبول، شرط في قبول الأول. ثم نعلم أن ضم امرأتين إلى الشاهد الأول يقوم مقام الشاهد الثاني فيقبل شهادة الأول بعد، ثم نعلم بدليل آخر أن ضم اليمين إلى الواحد، يعني إلى الشاهد الواحد، يقوم مقامه أيضا، يقوم مقام الشاهد الثاني. فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصى، فما يمكن أن نقول إذا انتفى الشرط ينتفي المشروع، لعله انتفى الشرط لكن قام شيء مقام الشرط الذي انتفى فيبقى المشروط كما هو. هذا إيش الدليل الأول. نجي للجواب، قال والجواب عن الأول، لأن الدليل الثاني سيأتي، إنه إذا علم وجود ما يقوم مقامه كما في المثال الذي ذكره، في المثال الذي ذكره صحيح انتفى الشرط لكن في شيء يقوم مقامه، إذا علمنا ذلك لم يكن ذلك الشرط وحده شرطا، إذن ما انتفى الشرط. ما انتفى الشرط لأن مو هذا هو وحده الشرط، بل الشرط حينئذ أحدهما. إذن لا نقول أنه الشرط في قبول الشاهد الأول هو وجود الشاهد الثاني، هذا العبارة مي صحيح، وإنما نقول الشرط في قبول الشاهد الأول وجود أحد هذه الأشياء، إما شاهد ثاني أو امرأتين أو يمين. فإذا يصير هكذا، الشرط هو مو وجود هذا بعينه بل أحد الشرطين، فيتوقف انتفاء المشروط على انتفائهما معا، على انتفاء الاثنين، انتفاء الشرطين مو انتفاء واحد، لأنه إذا انتفى واحد وجد الثاني، إذا وجد الشرط فيوجد المشروط، لأن مفهوم أحدهما أو أحدهما، كلمة أحدهما يعني أحد الشرطين، هذا معنى أحدهما لا يعدم هذا المفهوم إلا بعدمهما. إذا انتفى الأول وانتفى الثاني نقول معنى أحدهما انتفى، لم يوجد أحدهما، وإن لم يعلم له بدل. أما إذا كان انتفى الشرط ولم يعلم أن لهذا الشرط بدل كما هو مفروض البحث، هذا هو فرض المسألة، فرض المسألة أنه انتفى الشرط وما علمنا أن هناك شرط ثاني يقوم مقامه، كان الحكم إذن مختص به، الحكم الموجود وهو الوجوب مثلا، وجوب الإكرام مختص بهذا الشرط، ولزم من عدمه، من عدم الشرط يلزم عدم المشروط للدليل الذي ذكرنا، وهو أن العرف هكذا يفهم، وبضميمة أصالة عدم النقل فيتحقق ذلك في اللغة فيثبت هذا المدعى. قال واحتج موافقه، احتج موافق السيد، هذا الدليل الثاني، مع ذلك يعني مع دليل السيد بأنه لو كان انتفاء الشرط مقتضيا لانتفاء ما علق عليه، يقتضي انتفاء الذي علق عليه الشرط، الذي علق على الشرط، ما علق ذلك الشيء على الشرط، لو كان كذلك لكان قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، لا تكرهوهن، الفتيات يعني الجواري، على البغاء على الزنا، لا تكرهوهن على الزنا إن أردنا تحصنا، هن يردن العفة فلا تكرهوهن على البغاء. إذن هذا دال، قال إن أردنا تحصنا يعني إذا لم يردنا التحصن ما يخالف أكرهوهن على البغاء، لكان ذلك دالا على عدم تحريم الإكراه، يجوز الإكراه على البغاء حيث يعني في الوقت الذي لا يردنا التحصن، وليس كذلك، بل لا يجوز الإكراه على البغاء مطلقا، بل هو حرام يعني الإكراه على البغاء مطلقا، يعني أردنا التحصن أو لم يرد. يقول والجواب عن الثاني أجيب بوجوه. الوجه الأول أن ظاهر الآية يقتضي عدم تحريم الإكراه إذا لم يردنا التحصن، يقتضي عدم تحريم الإكراه، ما لا يحرم الإكراه إذا هن لا يردن التحصن، لا يحرم الإكراه، لكن لا يلزم من عدم الحرمة ثبوت الإباحة. أنه يقول إيش؟ لا يحرم الإكراه، لا يحرم، لا يحرم مو معنى أنه مباح لكم، لا يحرم إكراههن مو معنى أنه مباح. لماذا؟ لأنه احنا الآن ايش عندنا شيئين، إذا نفينا الحرمة نقول هذا ليس بحرام، هل يثبت أنه مباح؟ يقول مو لازم، لما نفينا لا يحرم الإكراه، إذن مو معنى مباح. ليش؟ يقول لأن انتفاء الحرمة يكون بأحد شيئين، إذ انتفاء الحرمة قد يكون بطريان الحلال، لماذا ليس بحرام؟ لأنه حلال فانتفت الحرمة، هذا وجه. فهنا الآن لما نقول لا يحرم مو معنى حلال، لأن قد يكون الوجه الثاني، وقد يكون الامتناع وجود متعلقها عقلا، وقد يكون لأن المسألة سالبة بانتفاء الموضوع. يعني الآن مثلا أقول هل يجوز قتل، هل يحرم قتل أب آدم، أبو آدم يجوز قتله أو لا، يحرم أو لا يحرم؟ أقول لا يحرم، لا يحرم قتل أب آدم، مو معنى حلال، حلال يعني قتله، لا مو حلال، لا هو حلال ولا هو حرام، لأن الموضوع مو موجود، أب آدم مو موجود، فكيف يكون حرام قتله وهو ليس بموجود؟ وقد يكون الامتناع وجودي متعلق الحرمة الذي تتعلق بالحرمة مو موجود، عقلا مو موجود. لماذا؟ لأن السالبة تصدق بانتفاء المحمول تارة. الآن مثلا نقول مثلا الأكل ليس حراما أو لا يحرم الأكل، فهنا إيش؟ الأكل هذه سالبة، لأن المحمول وهو الأكل هذا إيش؟ أو عفوا الحرمة منفية، لا يحرم الأكل، الحرمة هي المحمول والأكل هو الموضوع، الأكل غير حرام يعني لا يحرم الأكل، فلما نفينا المحمول تحقق، نقول سالبة، وبعدم الموضوع أخرى هل نقول لا يحرم أكل الهوى أو لا يحرم أكل العدم؟ العدم يحرم أكله؟ لا، لأنه مو موجود، والموضوع ها هنا منتفن. ما هو الموضوع؟ لأنه يقول هناك لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني إذا لم يردنا التحصن هل نقول أكرههن؟ يأتي الحكم أكرههن؟ لا، لأنهن إذا لم يردنا التحصن فقد أردنا البغاء. أحسنت. ومع إرادتهن البغاء يمتنع إكراههن عليه، كيف نكرههن على الشيء وهن يردنه؟ ما في إكراه، فلا يحرم الإكراه، لا يحرم الإكراه من جهة أنه مو موجود، لا يتحقق، لا موضوعية له، فإن الإكراه هو حمل الغير، يعني إجبار الغير على ما يكره، على الشيء الذي يكرهه، فحيث لا يكون كارها، إذا كان هو لا يكره يمتنع تحقق الإكراه، فإذا كان ما في إكراه إذن لا حرمه. وثانيها إن التعليق بالشرط إنما يقتضي انتفاء الحكم عند انتفائه، إذا لم يظهر للشرط فائدة أخرى، نحن نقول إن جاءك زيد فأكرمه، فهنا إيش؟ ما ظهر للتعليق بالشرط إلا هذا، إلا أنه فقط الإكرام معلق عليه. أما إذا ظهر فائدة ثانية مثل الآن أقول له أطعني إن كنت ابني، أخاطب ابني أقول أطعني أو لا تعصني إن كنت ابني، يعني هذا هنا إيش؟ يعني فإن لم تكن ابني يعني عصني؟ لا، أنا أريد أحثه، حمسه على أنه لا يعصيني. ويجوز هنا أيضا إن أردنا التحصن لا تكرههن، يجوز أن تكون فائدته في الآية المبالغة في النهي عن الإكراه، يعني المفروض أنكم يعني أنتم بأنفسكم، حتى لو أردنا هن البغاء، أنتم لا تريدون ذلك. إذا الجارية أرادت البغاء أنت المفروض تمنعها، لأن هذه جاريتك يعني بمثابة الزوجة، فكيف إذا أرادت هي العفف والتحصن من باب أولى؟ فهنا مبالغة في النهي عن الإكراه، يعني أنهن إذا أردن العفة فالمولى أحق بإرادتها، لأن هذه بمثابة الزوجة وعرض لك تكون، أو هذا محتمل. فإذا كان كذلك إذن ما أريد التعليق هنا، وإنما أريد المبالغة، أو أن الآية نزلت في من يردن التحصن ويكرههن الموالي على الزنا، يعني في مورد خاص مو عام. بعض الموالي يريدون أن يكرهوا الفتيات على البغاء، قال لا، إن أردنا التحصن يعني بما أنهن أردنا التحصن فلا تكرهوهن. وثالثها، إن سلمنا أن الآية تدل على انتفاء حرمة الإكره بحسب الظاهر نظرا إلى الشرط، أن فائدة الشرط هذا، لكن الإجماع القاطع يعني إنما نتكلم في المفهوم، نقول هذا فيه مفهوم إذا لم يقم دليل قطعي على انتفاء المفهوم، وهنا قام دليل قطعي على انتفاء المفهوم وهو الإجماع القاطع، أنه بالإجماع لا يجوز إكراه الفتيات على البغاء. عارض المفهوم، والمفهوم ظاهر والإجماع قطعي، ولا ريب أن الظاهر يدفع بالقاطع، الظاهر ظن والقاطع جزم، والجزم هو المقدم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.